بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم،
بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك، فقال: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها، حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الموجودة، ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها، فيحصل له بذلك خير كثير. نعم. قال: نظر الله عنه، نظره بمعنى حسنه، نظره بمعنى حسن. ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظره، اي حسن. ومنه قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا. نظره يعني حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمع لهم حسن ظاهر وباطن، جعل الله واياكم منه. لان الانسان ربما يغتم قلبه ووجهه قد اعطاه الله نظاره لكن سرعان ما تزول. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا لكن لم يعطه الله نظاره في وجهه. ومن الناس من يحصل له الامراض، السرور في القلب والنظارة في الوجه، وبذلك تتم النعمة.
انتهى؟
نعم نعم. شراب يا شراب، إذا كنت جائع وأكل كيف تعرف أنك شجاع؟ وهذا واضح، إذا وفق الله الإنسان استطاع أن يكون هو بنفسه قواعد وضوابط، يتتبع الجد الله وينظر لماذا حكم عليها بكذا وكذا، ثم يستطيع أن يكون قواعد. إذا تتعلم السباحة، أنا ما بقول لك من يوم تشوف البحر تب وما تعرف تغرق، لكن تعلم تمرر. تعرف إذا فتح الله عليك عرف، وهذا مجرد تعرف السبيل وما يصلي. نعم. هذا الدبا ولا لا؟ طيب يتتابع هنا من القطع كلها ليس مما يليه. استثنى العلماء من هذا ما لم يكن انواعا، لان كان انواعا فلا باس. لحم مثل على ظهر الطعام وهو من جانب محسوب، فجاء قرينه في هذا الطعام وأخذ من اللحم، هل يحتج عليه المأسوب بهذا ولا لا؟ ما يحتج. لكن لو كان طعام واحد وذهب يأكل في هذه احتج عليه. نعم.
يعني علم كان ذلك الوقت
والقرآن
لا غير.
إيش؟ علم ذلك الوقت والقرآن لا غير.
نعم.
كيف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله الرسول عليه أمرهم أن يتعاهدوا القرآن. ولو أن ابن عبد البر رحمه الله قال: وكانوا في ذلك الوقت يحرصون على حفظ القرآن، فكان أوجه.
ثلاثة.
ونفع الحجاج. ثلاثة الآن؟ تأكد؟ لا خفنا.
بكر بن عبد الله أبو زيد. الأمر العشرون: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر نفسه.
كيف؟
نعم. عليك السلام.
الأمر العشرون؟
فعلا
شيخ. ثلاثون. التفقه
نعم الشيخ هذا
الآن نبدأ إن شاء الله. استمع لقراءة القارئ هل هي واضحة أو لا؟ لأنهم صلحوا برنامج جديد والتجربة أكبر برهان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم وفي ضمنه بيان وجوب وفيه بيان أن الفقه والاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث والاستفهام
والصواب عنه.
والبحث عن معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلق. ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
لما ذكر وفقه الله والصواب أن الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، لكن لا ينبغي أن يقتصر على الحديث، فلنقول من الأدلة في القرآن والسنة، ودلالات القرآن أقوى من دلالات السنة وأسهل، لأنه لا يعتبره عيب النقل بالمعنى، وأما السنة فإنها تنقل بالمعنى كما مر علينا كثيرا في البخاري وفي مسلم باختلاف الألفاظ من الناس الثقات، مما يدل على أنهم كانوا ينقلونها بالمعنى. وعلى هذا فيقال والبحث عن معاني القرآن والحديث. ومن أحسن ما رأيت استخراج الأحكام من الآيات شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، فإنه يستخرج أحيانا من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتب في كتاب آخر. وهذا الطريق يعني طريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة هو طريق الصحابة، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ثم أشار الشيخ بكر إلى شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم رحمهم الله وبيان يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، وقد أعطاهم الله عز وجل فهما عجيبا في القرآن والسنة. ونضرب مثلا لهذا عن التفقه أن العلماء اتخذوا الحكم بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر من قول الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا ومن قوله وفصاله في عامين، فإن 30 شهرا كم؟ عامان و6 أشهر. فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا وفي الآية الأخرى فصاله في عامين لازم أن يكون الحمل أقله 6 أشهر. نعم.
ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه.
هذا
شحنا وضع الشهر صار صعباني.
لا
تمام. لا
يا
شيخ
أحمد.
لا مسعود.
كيف
هو الآن؟
لأن
كان
مغلق.
أجل.
يا لك أحمد. أنا شيخ. تسمع جيد الآن؟ أقل من ذلك. طيب.
لا عندك.
نعم. تفضل.
ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه. أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. وأعلم أرشدك الله أن بين يدي التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده بغير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمهن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولهل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب،
نقول المراتب: أولا العلم، ثم الفهم، ثم التفكر، ثم التفكر، لا بد من هذا. فمن لا علم عنده كيف يتفكر وكيف يعلم كيف يفقه؟ فمن عنده علم ولكن ليس عنده فهم فكيف يتفكر؟ لا يستطيع. حتى لو حاول ان يتفكر وهو ممن لا يفهم لا يمكن ان يتفكر. بعد ذلك بعد ان تفهم تتفكر ما مدلول هذه الآية، ما مدلول هذا الحديث، وتتفكر أيضا في أنواع الدلالة، وأنواع الدلالة 3: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة المطابقة، ودلالته على بعض معناه دلالة التضمن، ودلالته على لازم خارج هذه دلالة التزام. وهذا النوع الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، إذ قد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزم، وبين ذلك تفاوت عظيم. فلا بد أن نعمل هذه الدلالة حينئذ يصل إلى إيش؟ إلى درجة التفقه واستنباط الأحكام من أدلتها. ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد سميه سميه الشافعي، وكان يثني عليه عند أهله، كان أي الإمام أحمد يثني عليه على الشافعي عند أهله. فنزل ذات ليلة عليه ضيفا فقدم له العشاء فأكله، أكله كله ورد الصحفة خالية. فتعجب أهل أحمد كيف يأكل الطعام كله، والسنة أن الإنسان يأكل قليلا حسب جهادا يقيما في يقيم صلبه، فإنسان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لكن الشافعي أكل كل الطعام. هذا واحد. ثم إن الإمام أحمد انصرف إلى أهله ونام الشافعي، فلما كان في آخر الليل قام يتهجد ولم يطلب ماء يتوضأ به، أو لم يقل يتهجد، أظنه لم يقل يتهجد، لم يقل يتهجد. ثم أذن الفجر فخرج إلى الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء. هذه اثنتان: أولا أنه لم يتوضأ وهم يحسبون أنه قد نام، ثانيا لم يشهد وهو إمام من الأئمة. فلما أصبح قال أهل الإمام أحمد له: كيف تقول في الشافعي ما تقول والرجل أكل الطعام وملأ بطنه ونام وقام ولم يتوضأ؟ قال: آتيك من الخبر. فسأله فقال: أما الطعام فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. والإنسان أحيانا لا بأس أن يملأ بطنه. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اشرب من اللبن، ويقول: لا أجد له مساق، أنت لا أضبط. وأما كوني لم أتهجد فلأن التفكر في العلم أفضل من التهجد، وأنا جاءت أتفكر في العلم، واستنبطت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل من غير كذا وكذا فائد، ما في أفضل مئة أو ألف. نعم. وأما كوني لم أتوضأ حين خرجت إلى صلاة الفجر فلا أحب أن أطلب ماء وأكلفكم وأنا على وضوء مسافر إن شاء الله. فذكر ذلك لأهله فقالوا: الآن. والمقصود من ذلك التفقه التدبر، لأن الواحد منا إذا أتي بحديث يستنبط منه ما شاء الله من الفوائد، ويأتي إنسان آخر عنده غور في الاستنباط فيستنبط منه مسائل كثيرة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فسأل مرافق كم يا بداية الله مرافق العلم والفقه
العلم
ثم العلم والتفكر والتفقه. تمام، بارك الله فيك. نعم. ايش الخطر؟
عندنا
في النسخة وهي كذا وأمن بعد ما جاءت
من
إيه؟ هذا
العلم،
هذا العلم من بعد ما جاء. لا، عند بعد الذي جاء. أما من بعد ما جاء فهي أنك إذا لم يظلم. نعم.
فيا أيها الطالب فحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين.
نعم. فيه فقه شارح ظهر أخيرا وهو فقه الواقع الذي علق عليه بعض الناس العلم، وقالوا من لم يكن فقيها بالواقع فليس بعالم. ونفوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. ثم غفلوا عن كون الإنسان يشتغل بفقه الواقع أن ذلك يشغله عن فقه الدين، بل ربما يشغله عن اتجاه التعبد الصحيح عبادة الله وحده وانصراف القلب إلى الله والتفقد في آياته الكونية والشرعية. والحقيقة أن إشغال الشباب بتفقه الواقع قد دل لهم عن الفقه في دين الله، لأن القلب إذا امتلأ بشيء إيش امتنع عن الآخر، لا يمكن أن يمتنع بهذا وهذا. فاشتغال الإنسان بالفقه في الدين وتحقيق العبادة والتوحيد والإخلاص خير له من البحث عن الواقع وماذا فعل فلان وماذا فعل فلان. وربما يتلقون فقه الواقع من روايات ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمغيبة، أو يبنون ما يظنونه فقه واقع على تقديرات وتخمينات يقدرها الإنسان، ثم يقول هذا فعل لهذا، ويعلم بتعليلات قد تكون بعيدة من الواقع، أو ينظر إلى أشياء خطط لها الأعداء من قبل على واقع معين تغير الواقع وزال بالكلية، فبقيت هذه الخطط لا شيء. والمهم أن الفقه فقه النفس وفقه البدن هذا هو الذي يطلب من الإنسان أن يحققه، ففقه النفس الذي هو صلاح القلب في العقيدة السليمة ومحبة الخير للمسلمين وما أشبه ذلك، هذا ينبني عليه فقه البدن، معرفة هذا القول حرام هذا حلال، هذا الفعل حرام هذا حلال وما أشبه ذلك. أما فقه الواقع فالإنسان إذا احتاج إليه فلا شك أنه لابد أن يعرفه، وأما أن تصرف الهمم كلها إلى فقه الواقع واقعا في الحقيقة غير واقع، أحيانا يكون غير واقع، أحيانا يكون كذبا وججلا وتقديرات وتكمينات ليس مبنية على أصل. نعم.
فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والطوارئ، وأجل النظر في فرع ما بين تتبعه وإصراره لطالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع، وهكذا هدف
أجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول. إذا لا بد لطالب العلم من أصول يرجع إليها، والأصول ثلاثة: الأدلة من الشرع والسنة الثانية، والضوابط والقواعد المقولة من الكتاب والسنة، هذا هو الثالث أيضا، فبنها على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. وقد سبق ذكر ذلك، وأن من المهم أن يكون لدى الإنسان علم بالقواعد والضوابط حتى ينزل عليها الحجيات. والفرق بين القاعدة والضوابط أن الضابط يكون لمسائل محصورة معينة، والقاعدة أصل يتفرع عليه أشياء كثيرة. فالضابط أقل نسبة من القاعدة، كما يدل على ذلك اللفظ: الضابط يضبط الأشياء ويسمعها في قالب واحد، والقاعدة أصل تؤسس عليه العلم، أصل تفرع عنه الجزئيات.
الواقع الانتاج ليه؟
نعم. ايش؟ هو هذا كلام فقه الواقع في الحقيقة اتباع الهوى، لأن كل إنسان يتصور الواقع على شكل معين. نعم؟ عليه أن بين الموضوع كتاب الله. إذا كان الرسول قال من كان من يرد له بخير فقوه بالدين، هذا سهل الله ما شاء الله جل وعلا. انتهى الوقت، ثلاثة انتهى يا اخوان. لا ثلاثة بارك الله فيك يا اخي. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
مساء الخير.
خير.
تسمعون الآن؟
بسم الله.
الحمد لله. نبدأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أخذنا بقى لا نعم.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه.
أظن أنه فأجل النظر
لا يشفنا
قرأنا أشرحنا لا ما نشرحنا لم نشرح قرأناه ولم نشرح، وهذا هو جمع بين الخلاف. أنا حق بلغ عند قوله فأجل النظر مخل ما يضر فأجل النظر
فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. وأجل
هذا من أهم ما يكون أن الإنسان يجعل نظره أي فكرة يتجول بتخريج الفروع على الأصول حتى يتمرن، لأن بعض الناس قد يفهم القاعدة ويحفظها كما يحفظ الفاتحة لكن لا يعرف أن يخرج عليه، وهذا لا شك أنه نقص في التفكير. فلا بد من أن يجتهد ويجيل نظره بتحريج الفروع على الأصول. نعم. وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وقد عرفت الفرق بينهما. نعم.
وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة.
نعم. هذا أيضا مهم، وهو أيضا عند أهل الحديث كذلك، يعني يأتي مثلا نص ظاهره الحكم بكذا، لكن إذا تأملت هذا النص وجدته مخالفا للقواعد العامة في الشريعة فما موقفه؟ لا بد أن نرجع للقواعد، القواعد نتيجة الأصول، بل كالجبال ترسى بها الأرض. ويختم على هذا بما تقتضيه الحال، وكذلك قال العلماء فيما لو خالف الإنسان الثقة المقبول الثبت من هو أرجح منه، فإن حديثه هذا وإن كان من حيث النظر إلى مجرد الطريق نحكم لصحته نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه شاذ. والذي أوجب لكثير من المبتدئين في طلب العلم أن يسلكوا مسلكا شاذا هو هذا، أعني عدم النظر إلى إيش؟ إلى القواعد والأصول الثابتة، وهذا أمر مهم. وذلك لأن الشريعة كل الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح وتحصيل المصالح الدينية والدينية، وبدرء المفاسد أو تقليلها سواء كانت المفاسد دينية أو دنيوية. ولهذا نجد أن الله عز وجل يقدم العام المصلحة العامة، يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. تنزل الأمطار على الأرض، وهذا الرجل قد تم بنيانه قريبا، هل يضره المطر أو لا؟ يضره، لكن لا أفضل العبرة بالعموم. كذلك تنزل وهذا الرجل قد ودع ذرعه، بمعنى قد انتهى من السقف، والمعروف أن الزرع إذا أصابه الماء مطر شان أو سقيا بعد أن يودع المعروف أنه يضره، لكن العبرة في إيش؟ في العموم. فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. ولهذا قال الشيخ بكر رحمه الله وفقه الله ورحمه الله أيضا، قال أصولها مضطردة كقواعد المصالح، المصالح. وهنا نقف لنبين أن بعض الأصوليين أتى بدليل خامس وهو المصالح المرسلة، فقال الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والمصالح المرسلة، وهذا غلط، هذا غلط، لأن هذه المصالح التي يدعونها مصالح مرسلة إن كان الشرع قد شهد لها بأنها مصالح فهي من الشرع داخلة في عموم كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، وإن لم تكن فيها مصالح شرعية فهي باطلة فاسدة الاعتبار. وحينئذ لا نؤصل أصلا دليلا ندين الله بالتعبد به بدون دليل من القرآن والسنة، لأن كونك تؤصل أصلا يعني معناه أنك تبني دينك على هذا، وعلى هذا فتنسح أو فينسح ذكر المصالح المرسلة من الأدلة. لماذا؟ شبه، لأننا نقول إن شهد الشرع بهذه المصلحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة في عموماتها وقواعدها، وإن لم وإن شهد بجبانها فهي باطلة. الآن نبدأ بعضهم ركب بدعته على هذا الدليل، قال هذا من المصالح المرسلة، الإنسان يحيي قلبه يحرك قلبه لماذا؟ في بدعة صوفية وما أشبه ذلك. وقال نحن نطمئن الآن إذا أتينا بهذه الأفكار وعلى هذه الصفة، الإنسان يقول لا إله إلا الله وضرب الأرض حتى ربرت، يقول كأن أحد يشيل من الأرض، ولو ذكرت الله ذكرا عاديا كل شيء. إذن هذه مصلحة عظيمة، فهذه القنوت ماذا نقول؟ قلنا باعتبار المصالح المرسلة كل واحد يدعي أن هذا مصلحة، وأصل النزاع الذي أمر الله فيه بالرد إلى الكتاب والسنة أصله أن كل واحد يرى أن ما هو عليه مصلحة، وربما يماري ليكون قوله المقبول، لكن الأصل. فالمهم أن قول الشيخ بكر كقواعد المصالح مراده بذلك المصالح الشرعية، فإن كان هذا مراده فهو حق، وإن كان المسيح إلى المصالح المرسلة وهو ضعيف لقوله بعد ذلك وجد الضرر والمشقة، إن كان يشير إلى المصالح المرسلة فقد علمتم فساد جعلها دليلا مستقلا. وقوله دفع الضرر، أين نجد في القرآن والسنة دفع الضرر؟ كثير. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وهذه الآية تعم قتل النفس مباشرة بأن ينتحر الإنسان أو فعل ما يكون سببا للهلاك. ولهذا استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على التيمم خوفا من البرد، مع أن البرد قد لا يمكن الإنسان، لكن قد يكون سببا لموت. استدل بها فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك ورفض. إذن هذا من القرآن. أيضا من القرآن قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامس النساء فلم تجدوا ماء. شاهد قوله مرضى. إذا قال فتيمم، ليش تيمم المريض؟ يقدر يستعمل علمه، لكن لئلا يزداد مرضه أو يتأخر برؤه. إذن هذا دفع مشقة ولا دفع هلاك؟ دفع مشقة. قد لا يهلك المريض إذا استعمل الماء، لكن يشق عليه. كذلك أيضا من دفع المشقة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى زحاما وهو في السفر ورجلا قد قلل عليه. وتعرفون الناس إذا حصل مثل هذا الحادث ايش يقولون؟ يتجمعون عليه، فالناس لحاح ينظرون هذا الرجل المضلل عليه. فقال: ما هذا؟ قالوا صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، مع ان الرسول يصوم وهو مسافر، وهل يفعل غير البر؟ لا، لكن اذا وصلت الحال إلى هذه من المشقة فإنه ليس من البر. وإذا انتفى أن يكون من البر فهو إما من الإثم أو من ذلك والعلم، أليس كذلك؟ نعم. هل هو من الإثم أو مما لا ذلك والعلم؟ شك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس عطاش، ولكنهم ينظرون، نعم عطاش وقد شق عليهم الصيام، ولكنهم ينظرون ما تفعل. فدعا بماء بعد صلاة العصر، انتبه، يعني غروب قريب، بعد صلاة العصر، ووضعه عليه الصلاة والسلام على فخذه الشريفة وجعل الناس ينظرون إليه، فأخذه وشرب، الناس ينظرون. ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. هل ورد نهي أن يبقوا على صيامهم؟ خاص من يخاف؟ لا، لكن العموم: لا تقتلوا أنفسكم، وما جعل عليكم الدين من حرج. إذن الشرع يراعي القواعد، قواعد المصالح، وإيش؟ دفع الضرر، دفع المشقة، جلب التيسير. الله أكبر. كل الإسلام، كل الإسلام. لكن هل اليسر ما تيسر على كل شخص بعينه أو باعتبار العموم؟ الثاني، باعتبار العموم. ومع ذلك لو حدث للإنسان ما يقدر التيسير وجد الباب مفتوح، صلي قائما خارج بعد فعل. إذن هذا تيسير. بل قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، كل الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان إذا بعث البعوث يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحمد لله على هذا الدين الإسلامي. الدين يسر. وبناء على ذلك، هل يتعمد الإنسان فعل العبادة على وجه يشق عليه أو يفعلها على ما هو أيسر؟ أيهما أقرب إلى مقاصد الشريعة؟ الثاني. ولهذا لو أن رجلا في البر حانت صلاة الفجر وعنده ماء، أحدهما بارد والثاني سائل، فقال: أنا أريد أن أتوضأ بالماء البارد، حتى أنال إصباغ الوضوء عن المكان. وقال الثاني: أنا أريد أن أتوضأ بما أستاغ حتى أوافق مراد الله الشرعي، حيث قال: يريد الله بكم اللفت. أيهما أفضل؟ الثاني في الإجماع، ما في خلاف. هنا الثاني لا شك هو المؤثر الشريعة، لأن إصباغ الوضوء على المكاره لا يراد منه أن يتقصد الإنسان ما يكره، المراد إذا لم يمكن وضوء إلا بمكروه توضأ، هذا معنى. وإلا لكان يقول احجج البيت على قدميك، سر من أفغانستان إلى مكة على قدميك، فإن لم تفعل فعلى سيارة مقربة تمشي قليلا وتقف كثيرا ليس أنها أسق، فإن لم تستطع لا فعلى سيارة المشي، فإن لم تستطع فعلى سيارة، يعني مو صحيح. أيما أفضل؟ السيارة، سيارة لأنها أسهل وأيسر. وأول ما خرج الطيارات كنا نحدث ونحن صغار قال: إن الحج على الطيارة ثم الحج، وعلى السيارة نصف الحج. نعم، ولو ما نقتدي بأقواله. الشاهد على كل حال إن جلب التيسير هو المواصل لروح الدين. من هنا نعلم أنه إذا اختلف عالمان في رأي، عالمان في رأي، ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما، لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل، لم يتبين لنا أيهما أرجح، لا من حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستدل، كلهم علماء ثقات عندهم في علمهم وأمانتهم، والأدلة ما هي واضحة، والاستدلال ثلاثة، لكن اختلف رأيهما، أحدهما أشد من الثاني، فمن الثاني؟ الأيسر ولا الأشد؟ الأيسر، نعم الأيسر، وقيل الأشد لأنه أحمر، لكن في هذا القول نظر، لأننا نقول ما هو الأحمر؟ هل هو الأشد على بني آدم أو الأحمر ما كان أوفق للشرع؟ الثاني ما كان أوفق للشرع، والأيسر هو الأوفق للشرع. نعم، كذلك سبب الزرع، الآن نقف على سبب الزرع وفي الزراعة، لأن هذه تحتاج إلى تفصيل وإلى معرفة أن هذه الأمة اتبعت سنن من كان قبلها في مسألة الشيعة، وأشد الناس حيلا ومكرا من الطواعف اليهود، ثم أشد الناس، هذه الأمة فيهم من اشتبه باليهود وتحيلوا على محارم الله بأدب الدين. وسأبي صلى الله عليه وسلم السلام على هذا، ولكم ثلاثة أسئلة فقط. نعم، أنني لكن أظن أنت قبل، أنت قبله؟
لا لا
طيب، شيخ
حدثنا قوله
أن المصالح
مختلفة من أبد الله، لأنها
موافقة لها
إلا
أبدها
في
الشرع. نعم،
أليس
يقول
قال الحيوة إلا
حتى الشياء والإجماعات يبين على كتاب السنة، نقص على كتاب السنة فقط بالدليل، ونقول دليل في الإجماع والإجماعات 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 والإجماعات
والإجماعات والإجماعات والإجماعات والإجماعات والإجماعات والإجماعات والإجماعات
والإجماعات والإجماعات والإجماعات والإجماعات والإجماعات والإجماعات والإجماعات والإجماعات والإجماعات خبرة الله، قد يكون يقطع على بعض الناس. نعم،
إذا قال
قائل
مثلا
ماذا قلنا بالأيسر؟ تكلم عليه
ما
بقى الشر، لكن الأيسر على كل واحد لا يمكن، لأن بعض الناس يدخل عليهم الحديث. وهذا أيضا شلاء أن الذي يرى أن الأيسر في الأخف وإن خالف السنة اعلم أن في قلبه مرض، لأن محبة السنة وقوة محبة الإنسان لها تيسر عليه، تيسر عليه، يعني محبتك للشيء ولو كان ثقيلا يجعله خفيفا، ولو كان عظيما يجعله يسيرا. أليس كذلك؟ هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ أبدا. لا حول ولا قوة. أقول هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ لما كنت صغير مالك أصدقاء؟ في أصدقاء. ألا تقف مدة طويلة مع صديقك وحادثه ولف الشمال يضرب وجوهكما في أفغانستان في ديار الخلوج وكأنها كأنها دقيقة وكأن النار عندك. فالمهم أنك إذا استثقلت كله فاعلم أنك قلبك مرض، وإذا أخذت ذلك السنة ولو كانت طويلة فاعلم أن هذا من نعمة الله. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعل قرة عيني إيش؟ وكان يقف حتى تورم قدماه ولا يرى ذلك قومه. أفهمت؟ يجي واحد قاعد يقول أنا أرى الأخف علي إني أركع ولا أذكر، يعني في ناس يقول ما هي أثر واجب إذا تثبت الأحكام وقراءة شيء من القرآن، وتثبت الأحكام بعد شيء يجي فيها بأي لفظ قل الله أجل، نعم وكان مثلا ثم اركع وارفع بجلدك. نعم كم يقع في المفاهيم بل اشد، يعني لأننا قال الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، ومسك الاستحسان مشكله. نعم
ثلاثه
الاخ احمد نبدا الدرس الان. ولأننا تكلمنا فيما سبق الليلة الماضية على جملة القواعد، وصلنا إلى أظن كلمة التيسير. نعم سد باب الحيل. أيضا الشريعة الإسلامية شريعة الجد، شريعة الجد والحزم وعدم التلاعب، وليس فيها شيء من الحيل ابدا، كلها طريقه، ولا يجا الحيل الا الضعيف، ضعيف منه ضعيف الاراده، فتجد يتحير على شرع الله عز وجل. والحيله اصلها حوله من حال يحول، هذا في اللغة. أما في الشرع والاصطلاح فيقولون هي التوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة، هذا الشيء، يعني توصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة. مثال ذلك رجل سافر في نهار رمضان، قصده أن يفطر في رمضان، ليس له قصد السفر لكن يأتي أن يفطر، ظاهر فعله أنه إيش؟ أنه صحيح، أنه حلال ولا في شيء، لكن هو أراد بذلك أن يتوصل إلى إسقاط واجب وهو الصبر. الشريعة الإسلامية لا تأتي بالخلاف أبدا. رجل تزوج مطلقة صاحب له ثلاثة، يعني له صاحب طلق زوجته ثلاثة ورآه محسونا عليها، فذهب وتزوجها من أجل أن يحللها الزوج الأول الذي هو صاحب، ليس له غرض في المرأة، وإنما يريد أن يجامعها ليلة ثم ليلة. نقول هذا تحذير عليه على محرم، لأن هذه المرأة لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، لكن أراد أن يحللها. نقول هذا ممنوع في الشرع، ممنوع الباب، ممنوع ممنوع. ولهذا جاء في الحديث وصفه بما هو أهل به، حيث سمي السيف المستعار، يعني إنسان عنده غنم تحتاج إلى سيف، فاستعار من صاحب من رجل كيسه لأجل أن يبيت عند هذه الأغنام وينزو على كل واحد أو الصباح يأخذ صاحب. فالمحلل هو سيف المستعار. طيب، من باب الحلل أيضا ما يفعله كثير من الناس اليوم في مسائل الربا. رجل باع سلعة ب10,000 إلى سنة، ثم اشتراها نقدا ب8,000، هذه حيلة على أن يعطي 8,000 ويأخذ 10، لأن هذا العقد طول. ولهذا قال فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنه دراهم بدراهم دخلت بينهما حلقة، يعني قطعة قماش. سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة وهي الوثيقة، والفرق بينها وبين الحيلة أن فاعل الحيلة قد قتل الحيلة، وفاعل الذريعة لم يقتل، لكن فعله يكون ذريعة إلى أكثر وفاء. مثال ذلك، بعض النساء اليوم صارت تلبس النقاب، تغطي وجهها بالنقاب، لكن هل إن المرأة بقيت على هذا بمعنى أنها لم تخرق في سفر وجهها إلا مقدار العين، إلا مقدار العين؟ لا. إذا نمنع النقاب لأنه إيش؟ ذريعة يتوصل به إلى شيء محرم. لكن من ارتفاعات النقاب لا تريد هذا، لا تريد أن تصل إلى شيء محرم، إنما أرادت أن تفعل شيئا مباح، لأن النقاب مباح، كان معروفا بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ذريعة إلى المحرم كان ممنوعا. والمهم أن تعرف الفرق بين الحيل وبين الذرائع. الحيل يقصد بها الوقوف المحرم والإسقاط الواجب، والذرائع لا يقصد، لكن تمشي بالإنسان حتى يقع في المحرم أو في ترك الواجب. طيب، إذا نوجد الإسقاط من يوم الجمعة وجب على الإنسان أن يترك البيع والشراء ويذهب إلى المسجد. فإذا أتى الإنسان بسلعة قبيل الأيام ووضعها في السوق وقال لي: من يشتري من يشتري؟ نقول: لم، ما دام هذا يكون ذريعة إلى تشاغل الناس به حتى ولو قدم، كما هو معروف الآن، إذا جاءت السلعة كبيرة واسعة اشتغل الناس بها حتى لو أذن في آذانه اشترطوا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ: وكما عبد الله أبو جنس وهكذا وليس لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أشرفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحق أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا
أو نبى سمعك فإن وقتك رائق وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا فيخرج من مكنون علومه فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عكدها، وهكذا في العلوم كافة.
الفقيه حقيقة هو الذي يستنبط الأحكام من النصوص وينزل الوقائع عليها، ويسمع من يقرأ النصوص. من يقرأ النصوص فهو في نصف المشكاة، لكن من يشقق النصوص وينزل الوقائع عليها هو الفقيه. كالبلاغ مثلا، هل البلاغ من يبين لك البلاغة وأقسامه والفصاحة وأقسامه، أو من يقول كلامه بليغا؟ الثاني، من يقول كلامه بليغا فهو البلاغي حتى وإن كان لا يعرف من قواعد البلاغة شيء. النحو قواعد وإعراب، من الناس من يكون عالما بقواعد النحو علما واسعا، لكن إذا قرأ قال قام زيدا والرجلان والمسلمين وآثم، هل يقال هذا نحوي أو عربي؟ لا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يطبق المعلومات على الواقع، يعني بمعنى أنه إذا نجا جنابلة يعرف كيف يتصرف في النصوص حتى يعرف الحكم، وإذا علم شيئا يمرر نفسه على أن يطبق هذا في حياته القولية والفعلية. نعم.
الأمر الحادي والثلاثون، اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحذير. لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاقب بعض العلوم على بعض الآلام المشاهير، ومنهم من صرح لذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الكتاب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن الفطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد بن سراء، وأبو حامد الغزالي، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب،
لكن هذا لا يضر، هذا من أقوى الفقه، لا يضرنا أن لا نتكلم بكلام فصيح أو أن لا النحو. لكن لا شك أن الإنسان إذا تكلم بكلام مطابق للغة العربية فإن كلامه يكون مقبولا ومحبوبا للنفس. والإنسان الذي يعرف العربية أكره ما يسمع أن يتكلم الإنسان ويلحن، يتكلم ويلحن يكره هذا الكلام من الرجل كراهة عظيمة، وهذا واقع. ولهذا نرى بعض الناس إذا قرأ عليك إن سكته يهدي يمهد يقول الذي مثل ماشي، وهو إذا قال قام زيدا قلت زيد وش جزيتها بالمعنى ولا بالإعراب؟ بالمعنى، يا رجل قام زيد أن معناها زيد حفظ من زيد، لكن متى التشكيل لا يهم. لكن لو قام زيد ربما يتعثره في كلامه، ولهذا بعض الأحيان نسمع لحن لا يتحمل من بعض القارئين، ولكننا نسكت لأن دفع المفسدة العليا في الدنيا إيش؟ أمر مطلوب، أمر مطلوب، لكن على الإنسان أن يخف ويتحمل. ثم إلى من يرجع؟ إلى الله عز وجل، بعد أن يبذل الجهد فيما يستطيع لإدراك العلوم يستعين بالله عز وجل ويرجع إلى الله، والله تعالى يجيب له. ومر علينا في سلسلة الأدباء أن أحد أئمة النحو إن لم يكن الكسائي فهو مثله طلب النحو وعجز عن إدراكه. في يوم من الأيام رأى نملة تحاول أن تصعد قطوع من لها من الجدار، فكلما صعدت كلما صعدت سقطت، ثم تأخذ هذا القطوع وتمشي تصعد ثم تصعد ثم تصعد تصعد، وربما كل مرة تقول أرفع قليلا حتى اقتحمت الأقل وتجاوز. فقال إذا كان هذه تحاول وتفشل عدة مرات ولكنها استمرت حتى انتهى أمرها فلا أفعل. فرجع إلى علم النحو وتعلمه حتى صار من علمه. فأنت حاول لا تقول والله عجزت هذه المرة، تعجز المرة لكن في المرة الثانية يقرب لك الأمر. نعم.
فيا أيها الطالب ضائف الرغبة واسعى إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانتصار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك.
وهذا من ذلك التوكل في أفعال الله، والتوكل في أفعال لا جائز، لأن التوكل جائز ومنه، وإن شئت فقل مشروع وغير مشروع. التوكل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من المشروع، وكذلك التوكل إلى الله تعالى بشك الحال عليه، أي بذكر حال الإنسان وأنه مستقل الله عز وجل، والتوكل إلى الله بالإيمان به، والتوكل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والتوكل إلى الله تعالى بدعاء من ترجع إجابة دعائه. كل هذا مشروع، هذه سبعة أنواع من التوكل كلها مشروع. التوكل إلى الله تعالى بأسمائه هذا هو الأصل، لأنك في الإخلاص تقول اللهم، في أفعاله أيضا كثير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إيش كما صليت. الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتحليل، يعني كما أنك فعلت ذلك فيمن سبق فافعله لمحمد وآله. ونحن إذا جعلنا الكاف التعليل سلمنا من إيراد يريده بعض العلماء يقول كيف نقول صلى على محمد كما صليت على إبراهيم. والقاعدة المعروفة التشبيه أن المشبه به أعلى، فذهبوا إلى عدة أجوبة، والصواب أن نقول الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، كقوله تعالى تذكروني واذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني لأنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. التوكل إلى الله تعالى في صفات الكثير مثل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك. نعم. والتوكل إلى الله تعالى بالإيمان به أيضا كثير، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. والتوكل إلى الله تعالى بالعمل الصالح أيضا كثير في القرآن والسنة، ومنه كشفة أصحاب الغار الثلاثة الذي انطبق عليه، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله. والتوسل الى الله تعالى في حال العبد مثل قوله تعالى: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. والتوسل الى الله تعالى بدعاء من ترجى اجابته ايضا كثير. فالصحابه ياتون للرسول عليه الصلاه والسلام يسالون ان يحمد وله فيأتي الله فيأتي الله. نعم.
شفعنا لسان
اين
توسل الى الله تعالى
في ايش؟ معين
هذا فعل شفعين الفعل ولا احسان؟
لا هو الفعل كله على الله.
شفنا احنا عرفنا الفعل المجيء والنزول.
لا هذا فعل خاص له، وهذا فعل متعدد مثل الخلق. نعم انت الوقت. نعم كيف؟ أي التوسل ممنوع أن يتوسل الإنسان من الله تعالى بما ليس بوسيلة، أن يتوسل إليه بما ليس بوسيلة، مثل أن يتوسل إلى الله بالنبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بنبيك، أو يتوسل إلى الله تعالى بجاه النبي أو بمنزلة النبي أو بقرب النبي. هذا لا وكذلك أيضا توسل المشركين بأصنامهم فإنه لا وربما يصل هذا إلى الشرك، وهو أصله شرك لكن قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. وإنما قلنا أنه شرك لأنه إثبات سبب لم يكن سببا شرعيا ولا حسيا. نعم كيف تقول؟ لا أحسن هذا أن تقول اللهم أرسلني بشفاعة، ويجوز أن تقول اللهم بشفاعة محمد لأن شفاعة محمد سبب. لكن نعم من ثقة العلم أن يكون من رواه البخاري في المكاتب كما يوجد الآن في التعليقات بعض الكتب معلق عليها البخاري رقم 3 من سفر كذا. إيش؟ ما شرط مثل شرط. وينبغي لي من الأولادي أنا إذا قال رواه البخاري في باب الثاني لا شك حد له، لأن ربما أفضل الكتاب وأفضل في الألفاظ بعض الأحيان أفضل الأصل. نعم. طيب الأخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بصر بن عبد الله الروزي: الأمر الثاني والثلاثون الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية للطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن صلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بصحة ووضع في سبيل صلاح الأمة حجر عثرة.
نعم، هذا أيضا من أهم ما يكون في طالب العلم أن يكون أمينا في علمه، فيكون أمينا في نقده وأمينا في وصفه. إذا وصل الحال فليكن أمينا لا يزيد ولا ينقص، وإذا نقل فليكن أمينا في النقل لا يزيد ولا ينقص. وكثير من الناس تنقصه هذه الأمانة، فتجده يصف من الأحوال ما يناسب رأيه ويحفظ الباقي وينقل أيضا من أحوال العلم بل ومن النصوص ما يوافق رأيه ويحفظ الباقي، فيكون كالذي قال: ما قال ربك ويل للأولى فكر، بل قال ربك ويل للمصلين، نعوذ بالله، وحذف الذين هم عن صلاة الفجر. وهذا لا شك أنه حجر أكبر، وأنه تبرير، تبرير ما في العلم، لأن الواجب أن نقل بأمانه والوصف بأمانه، وما يضره إذا كان الدليل على خلاف ما تقول، فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وأن تنقله للأمة حتى يكون على بصيرة من الأمر. ومثل هذا الحال، يعني عدم الأمانة، يوجب أن يكون الإنسان فاسق لا يثق له بخبر ولا يقبل له نقل، لأنه مدلل. نعم.
لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسمى فضيلة أو لينتفعوا أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهالية أهل العلم إلى
نعم. يقول: لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسمى فضيلة، لأن طلب العلم يؤدي إلى التحلي بأسمى فضيلة أي بأعلاه وبينه وأبوه، أو لا طريقة من عرف الحكمة، وإنما يطلبون العلم من أجل نصر أرائه، فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه سواء كان خطأ أم صوابا، وهذا والعياذ بالله هو المراق والجدال المنع. أما من يطلب من يقلل دون الكتب من أجل أن يعرف الحق فيصل إليه فلا شك أن هذا هو الأمين المؤمن. نعم.
وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نصر الرجال،
يعني هذا هو الذي يدعو جهابذة أهل العلم إلى نصر الرجال ليبين أحواله وأنه رجل يتبع الهوى ولا يريد هداه. نعم.
وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يطرحونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء.
عندك مثال كيف؟ إيه الفاء يعني انت؟ هذا منقول من أين؟ طيب.
الأمر الثالث والثلاثون: الصدق. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين: فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه
وعلمه
بأذى.
الصدق هنا قريب من المسائل من مثل الأمانة العلمية، لأن الأمانة العلمية تكون بالصدق، والصدق في المقام عنوان الوقار وشرف النفس وطريق النجاة. وإذا كان الكذب ينجي فإن الصدق أنجى وأنجى، وإن جاء الكذب أيضا لا يجوز، لأنه ترى أنما يتبين الكذب ويصرف الكاذب، لكن الصدق عاقبة وحيدة. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة أحد، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيع رضي الله عنهم، تخلفوا عن غزوة تبوك. هذا الصواب، أنا قلت أحد والصواب تبوك، تخلفوا عنها بغير عذر. ولما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة جاء إليه المعذرون من المنافقين أو غيرهم يعتذرون، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم طيب السرير يقبل ظواهرهم ويصل سرائرهم إلى الله فيستغفر لهم ويعذرهم، لكن من في السماء لا يعذر عز وجل، سيعذبون بالله لكن إذا انقلبت إليهم فأعذروا عنهم، سيعذبون بالله لكن إذا انقلبت إليهم فتعذروا عنهم فأعذروا عنهم، إنهم بيت ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما كعب وصاحبه فصدقا وبينا، فكان من شأنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجرهما وأمر الصحابة أن يحفروهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الصحابة أن يهجروه، فصاروا لا يكلمون، فصار الصحابة لا يكلمون حتى لو سلموا لا يردون عليه، ولو سلموا لا يردون كلام، حتى إن كعب بن مالك تسلق السورة على كعب وهو ابن عمي وأحبنا ومن أحب الناس إليه وسلم عليه فلم يرجع له، فقال له أنشدك أنشدك الله، هل سأل المؤمن حب الله ورسوله؟ فلم يجد إلا بقوله الله أعلم. ومع ذلك صبروا على هذه المحنة العظيمة، وبعد تمام 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يعتذروا النساء، فقال شعب للرسول أي أن أطلقها أو أطلقها أم لا؟ قال لا لا، الرسول قال اعتذرها، فقال لها خالد الحق الاهل وبقي بلا زوج ما هي انساء. وكان رضي الله عنه اشد القوم الثلاثه، ياتي في الاسواق ويطوف الاسواق وياتي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويسلم عليه، يقول فلا ادري احرك شفتيه ذلك السلام عليه، مع انه عليه الصلاه والسلام احسن خلقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليقام شعب المسلم أتبعه بصر، فإذا تبطن له أعرف. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه لكن يريد أن يحصل ما أراد الله أن يكون من هذه المهمة العظيمة والعاقبة الحميدة. وبعد 50 ليلة أنزل الله جل وعلا التوبة عليهم وانفرج الكرب، وحصل بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة، حتى صارت قصتهم تتلى في الصلوات الفريضة والنافلة وفي منابر وعلى المنابر وفي الأحاديث وفي كل مكان، يتعبد الناس لله تعالى بها بهذا الصدق. فالمهم عليك بالصدق، عليك بالصدق، ولو كنت تتخيل أنه يضرك فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يصل عند الله الصديق. وإني لأذكر رجلا من عامة الناس شهر بالصدق فكان الناس ينقلون أخباره في المجالس على التلذذ بها أكثر مما ينقلون أخبار العلماء الذين في وقته، لأن الصدق يرفع الله به من اتصف به، لا سيما في مسائل العلم، لا سيما في مسائل العلم. فلا تقل أن الله حرم هذا وهو لم يحرمه، ولا أوجب هذا وهو لم يوجبه، ولا قال فلان كذا وهو لم يقله، بل تجنب هذا كله. وكان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء لا يفرقون بالتحريم والوجوب إلا ما جاء النصوص بالتصريح به، وإلا فتجد الإمام أحمد رحمه الله يقول أكره كذا، لا يعجبني، لا تفعل، وما أشبه إلا فيما ورد عنه. فهو يستطيع أن يصرح بالتحريم، يقول الميت حرام مثلا، ويقول صلاة فريضة ونحو ذلك. نعم. وقول ولهذا يقول بكر الشيخ بكر وفقه الله، ولهذا كان فرض عين، يعني كان الصدق فرض عين لا فرض كفاية، فلا يجوز أن أخرج والثاني يصدق، لا يجوز أن تأمرك. استثنى بعض العلماء ما جاء عن طريق التوحيد، ولكن لا حاجة إلى استثناء، لأن التولية صدق باعتبار ما في نفس القائل. فمثلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الجبار هذه أختي هو صدق بالنسبة لإيش؟ لما في قلب إبراهيم في أخوه الدين، ولا تفهم أن أخوه بإيش؟ بالنسبة. وهذا ليس بكذب، وإن كان إبراهيم تعذر أو تبع الشفاعة لأنه كذب ثلاثة كذبات، لكنها كذب من وجه، وهو التلبيس على الظالم المعتدي، ولكنها صدق بحسب اعتبار ما في نفس القائل. استثنى بعض العلماء أيضا ما جاء في الحديث أنه لا يجوز الخير بذات ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة لزوجها وحديثها، وحديث الرجل لزوجته وحديثها إياه. ولكن بعض العلماء يقول إن هذا محمول على التورية وليس على الحقيقة، فالحرب خدعة بأن تري عدوك أنك تريد جهة ما وأنت تريد الجهة الأخرى، أو تري عدوك أن عندك جنودا كثيرة بحيث تراسل أو تجعل الجيش تراسل، كما فعل قعقاع بن عمرو في إحدى غزواته، قال قسم الجيش فقال يأتي بعضهم من الجهاد وبعضهم من الجهاد وبعضهم من الجهاد، وهم عدد قليل لكن العدو يظنه عددا كثيرا. كذلك الأصحاب الناس لا تكفر، لكن تأول إذا قال لك فلان يقول في كذا وكذا وأنت تريد الإصلاح بينهم، تقول لا لم يقل فيك شيئا، نعم لم يقل فيك شيئا شيئا يعني غير مقصود، كم لم يقل فيك شيئا غير مقصود، وبذلك تسلم من الكذب. كذلك حديث المرأة زوجها وحديث الرجل زوجته، يعني على سبيل ايش؟ التورية للصريح. وهذا القول ليس بعيدا، لأن الكذب كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الفجور لا يهدي إلى الخير. ثم إن الإنسان إذا اعتاد هذا ولسيما مع الزوجة وصار كل ما حدثها في حديث وبحثت عنه وجدته سلبا لم تثق فيه بعض الاعتذار، وربما يكون سببا لبغضها إياه وللفراء ذلك. وعند العامة استثنى كذب أكثر من ذلك، يقولون إن الشرب الحرام ما كان فيه أكل للمال بالباطل، وأما ما سوى فهو كذب أبيض. ويقسم الكذب إلى قسمين، قسم أبيض وقسم أسود، والأبيض حلال والأسود حرام، والأسود ما فيه أكل المال الباطل، والأبيض ما ليس كذلك. لكن هذا دين عام وليس شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي يقاله من هذا التقسيم كذب، الكذب حرام ولا فيه أبيض وأسود، كله أسود. نعم.
قال المجاهد رحمه الله تعالى: تعالى الشيخ قطع حتى انزل عنه الحلم. وقال رحمه الله تعالى: هذه الحمى لله خير فيها الا الطريق. فتعلم رحمه الله الصدق قبل ان تتعلم العلم، والصدق قبل الكلام على وعيد المبارك والمبارك، والاعتقاد الصدق من طريق الصدق من طريق واحد والصدق من طريق واحد. أما الصدق الكذب فقلوب وألوان ومثلث وعوية يجمعها ثلاثة. الأمر الأول كذب المتملق، وهو ما يقال الواقع والأخطار، كما يتملق من يعرفه نفسا أو سيئا فيصفه بالاستقامة. الأمر الثاني كذب المتملق، وهو ما يقال الاستقامة ويقال الواقع كالمنافس يرقب فيما يقوله بأهل السنة والهداية. الأمر الثالث وكذب الخبيث، بما يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية.
الصدق لا شك أنه سبيل واحد، والكذب سبل، وهكذا الهداية والضلالة. الحديث الهداية سبيلها واحد، والضلالة سبل متفرقة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما قوله تعالى: يهديك الله ما يتبع رضوانه سبل السلام، وقد جمعها باعتبار تنوع الشرائع، صلاة، زكاة، صيام، حج، بر، صلة، صدقة وما أشبه ذلك، تجمعها باعتبار وتفريدها باعتبار آخر. أما الكذب فضلوا وألوان متعددة، يتعدد أغراضه، فهو يجمعه ثلاثة. يقول: كذب متملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. هذا كذب، تعرف أن هذا رجل فاسقا، تعرف أن هذا رجل فاسق، ثم تأتي إليه تقول: ما شاء الله، أنت رجل مستقيم، مستقيم الأخلاق، مستقيم الدين، مستقيم المنهج، وأنت تعرف أنه من أفسق عباد الله. هذا ماذا يقال له؟ يقال له تملق. وهذا أكثر ما يكون عند الملوك والأمراء، تجد الرجل يتملق إلى الأمير أو الملك ويقول: أنت فيك كذا وأنت فيك كذا وأنت فيك كذا. وهذا لا شك، وهذا من النفاق والعياذ بالله، لأن الواجب والمعتقد الإنسان بما يستحق، أليس كذلك؟ ماذا قال؟ إيش قلت؟ يا بني، أنت الآن في مكان متقدم على الصلاة، فإياك أن تؤخر بسبب تأخر. إيش قلنا؟ إيه؟ نعم. وعندكم على طيب، هذا يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد. كيف يخالف الواقع والاعتقاد؟ لأن المتملق يعتقد خلاف ما يقول لهذا الرجل الذي تملق عنده، ويخالف الواقع إيه؟ لأن الواقع ليس كما قال، ليس كما قال. الثاني الشريف المناسب وهو ما يخالف الإعتقاد ويطابق الواقع. ومنه قوله تعالى إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. كم رسول الله مطابق الواقع؟ إيش الدليل؟ قوله والله يعلم إنك لرسول الله. لكن شهادتهم هذه مخالفة لاعتقاده، لأنه قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قوله يشهد إنك لرسول الله لا في قوله إنه رسول الله. هذا يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع.